إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
من عيون التراث،
موعد مع أجمل المختارات الأدبية والثقافية،
يعدها
عبد الرحمن القاسم
ويقدمها لكم
أنور قائد الشلفي
وأمة الصبور نجم الدين.
من عيون التراث، من إخراج
حسين الطير.
بسم الله الرحمن الرحيم. ترتسم الحياة لنا عندما نبتسم لبعضنا، وتزداد تألقا عندما يكون لنا فيها أخوة كرام وأصحاب طيبون، إخوة تصفو لنا قلوبهم وتطيب لنا نفوسهم، ونسعد كثيرا عندما نعلم بأننا سنكون بحضرتهم، ولهم دائما نقول أهلا وسهلا بكم أحبتنا مستمعي إذاعتنا في رحاب برنامجكم الأسبوعي من عيون التراث.
أصدقائنا المستمعين، كل يوم نلتقي بكم فيه فإننا نشعر بالفخر، ولهذا كان لزام علينا أن نقدم لكم ما يزيد من إعجابكم، ولهذا فإننا نتمشى بكم في فضاء رحب وجو واسع مليء بتراث من أرقى تراث العالم.
إنه تراثنا العربي الذي أعجب به الكثير ووقف عند عظمته العديد من الباحثين والكتاب والأدباء، فلم يدركوا منه إلا القليل، ولم يحصلوا منه إلا على النادر اليسير.
إن تراث أي أمة هو تاريخها وكيانها، وأمة بلا ماض أمة بلا حاضر وبلا مستقبل، والحفاظ على التراث وعلى التاريخ هو الحفاظ على الكيان والهوية، على الخصوصية التي منحتنا وجودنا بوصفنا أمة، هو الحفاظ على السبيل الذي يضمن استمرارنا ونهضتنا من غفوتنا.
وكما أن الوطن هو المهد الأول بعد التوحيد للإنسان، يحن إليه كلما بعد به المطاف في بلاد الله، ويشعر في قرارة نفسه بحبه وتفديته، ويدين له أبدا بالإعزاز مهما أغرته المغريات وبعدت بينه وبين أرضه ضرورات العيش. كذلك يعد التراث هو المهد الأول لتفكيره ولنفسه.
وأي انفكاك بين المرء ودينه أو وطنه أو بين المرء وتراثه يخلق منه امرئا تتجاذبه أطراف الضياع وفقدان النفس وضياع النفس، مدعاة إلى التفكك والتخلخل والشعور بالبؤس والمذلة، اللتين لا تطيب معهما الحياة.
مستمعينا الكرام، في تراثنا العربي الكثير من الفنون التي تبين لنا جمال هذا التراث وروعته، كما أنها تبين لنا كيف عاش أجدادنا العرب واستوعبوا تلك الفنون ووصفوها حيثما يريدون بالطريقة التي يبغون.
ومن أجمل ما في تراثنا العربي ما حفظته لنا كتب الأدب العربي وما تضمنته تحت عنوان شعر النقائض.
وربما أن هناك الكثير من الناس لا يعرفون هذا النوع من أنواع التراث والأدب العربي، ولذلك فقد يتساءلون ما هي النقائض.
النقائض لغة هي جمع مفردة نقيضة، ولها أكثر من معنى، ولكن المعنى المراد هنا هو مناقضة القول، أي أن تتكلم بخلاف معنى.
أما تعريف النقائض اصطلاحا فهو أن يهجو الشاعر شاعرا آخر، أو أن يفتخر بنفسه أو بقومه أمامه بقصيدة على بحر معين وقافية محددة وروي، فيرد عليه الشاعر الآخر على نفس البحر والقافية والروي بقصيدة من نفس الموضوع.
وشعر النقائض هو أحد فنون الأدب التي بدأت بواكيرها منذ العصر الجاهلي وتطورت وأصبحت فنا أدبيا قائما بذاته، وهي لون جديد من ألوان الأدب والمناظرات الأدبية، ويرجع له الفضل الكبير في تسجيل أنساب العرب وحكاياتهم وصفاتهم وطريقة حياتهم وشكل أخلاقهم وعاداتهم.
إذا أردنا أن نعرف أكثر عن شعر النقائض فإننا سنعرف ذلك من خلال ما وصل إلينا في كتب الأدب العربي وما قاله بعض الشعراء العرب الذين كان لهم دور كبير في ذلك.
نذكر ما قاله الأخطل في هجاء بني كليب، وهي قبيلة جرير، ومفتخرا في نفس الوقت بقبيلة بني دارم قبيلة الفرزدق، وذلك في قصيدة له.
أما كليب بن يربوع فليس لهم عند تفارط إيراد ولا صدر، مخلفون ويقضي الناس أمرهم، وهم بغيب وفي عمياء ما نظروا.
ولقد رد جرير عليه بالأبيات التالية:
أرجو لتغلب إن غبت أمورهم ألا يبارك في الأمر الذي ائتمروا، خابت بنو تغلب إذ خل فارطهم حوض المكارم إن المجد مبتدر.
ونلاحظ أن الموضوع هنا جاء واحدا وهو الهجاء، والبحر الذي نظمت فيه أبيات الشاعرين واحد وهو بحر البسيط، وجاءت القافية كذلك واحدة وهي راء مضمومة في النقيضتين، وجاءت المعاني في أبيات الشاعرين واحدة وهي الضعة والهوان.
وجملة القول إذن أن شعر النقائض هو ما تمثله قصائد الهجاء المتبادلة بين الشاعرين جرير والفرزدق، حيث يمدح الأول ويفتخر في نفسه ويهجو ويذم الآخر بقصيدة ما، ليرد الآخر عليه بقصيدة مقابلة من نفس البحر والقافية والروي والموضوع، يفتخر هو الآخر فيها بنفسه ويهجو ويذم الآخر فيها أيضا.
وقد قالوا: جرير يغرف من بحر والفرزدق ينحت في الصخر، وهما أشهر من نظم النقائض ورد كل منهما على الآخر.
الفرزدق هو همام بن غالب بن صعصع الدارمي التميمي، وكانت كنيته أبو فراس، وسمي الفرزدق لضخامة وتجهم وجهه ومعناها الرغيف.
وقد قيل: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث العربية، حيث قام بإحياء الكثير من كلمات اللغة العربية التي اندثرت مع مر الزمان، ويتميز الفرزدق بالجرأة والصراحة.
ونذكر للفرزدق قصة رائعة تدل على صراحته وشجاعته، وهي عندما ذهب هشام بن عبد الملك إلى الحج هو وحاشيته ومعهم الفرزدق، حيث كان البيت الحرام يزدحم بالحجيج، فلم يستطع هشام على الطواف فجلس ينتظر دوره.
وخلال ذلك جاء علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين، حيث فسح له الحجاج الصفوف حتى وصل إلى الحجر الأسود ليستلمه، وقد حاول هشام ذلك لكنه لم يستطع.
لم يعجب هشام بن عبد الملك فسأل من هذا، فرد عليه الفرزدق بقصيدته المشهورة:
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم.
أما جرير فهو أبو حرزة بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي التميمي، وقد قيل عنه أنه هجا وهزم 80 شاعرا في عصره، والوحيدان اللذان ثبتا أمامه هما الفرزدق والأخطل فقط.
وجميل هنا أن نذكر بعض شعر النقائض التي جرت بين الفرزدق وجرير، ولنبدأ بمن بدأ وهو الفرزدق الذي قال في جرير:
إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، بيتا زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نهشلي، لا يحتبي بفناء بيتك مثلهم أبدا إذا عد الفعال الأفضل، حلل الملوك لباسنا في أهلنا والسابغات إلى الوغى نتسربلي، أحلامنا تزن الجبال رزانة وتخالنا جنا إذا لم نجهلي، خال الذي غصب الملوك نفوسهم وإليه كان حباء جفنة ينقلي، إنا لنضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف إتانه يتقملي.
ولقد رد جرير على الفرزدق بمثل نفس تلك القصيدة، حيث قال: أخذ الذي سمك السماء مجاشعا وبنى بناءك في الحضيض الأسفلي، بيت يحمم قينكم بفنائه دنسا مقاعده خبيث المدخل، قتل الزبير وأنت عاقد حبوة تبا لحبوتك التي لم تحللي، وفاك غدرك بالزبير على منى ومجر جعفنكم بذات الحرملي.
بات الفرزدق يستجير لنفسه وأعجان جعفن كالطريق المعملي، كان الفرزدق إذ يعود بخاله مثل الذليل يعود تحت القرملي، افخر بضبة إن أمك منهم ليس ابن ضبة بالمعم المخولي، أبلغ بني وقبان أن حلومهم خفت فلا يزنون حبة خردلي.
ورغم ما كان بين الفرزدق وجرير من هجاء ونقائض في الشعر، إلا أنهما كانا صديقين قريبين وكثيرا ما شهدا معا في الأسواق، وعندما توفي الفرزدق رثاه جرير بقصيدة مشهورة يمدحه ويعدد مناقبه فيها:
مستمعينا الكرام، إن تراثنا العربي يمثل رائعة من روائع الزمان، ومن عظمة التراث العربي أنه مليء بما يسعد حياة الإنسان ويشرح صدره.
ومن روائع التراث العربي أنه تطرق إلى العديد من المجالات التي كان العرب يعيشونها ويهتمون في الحياة بها ويركزون عليها.
أنا أريد أن أسألك عن تراثنا العربي، هل تناول ذكاء العرب وفطنتهم؟ وهل وصل إلينا من حكايات العرب التي تدور حول ذلك؟
بالتأكيد، كان الذكاء والفطنة عند أغلب العرب شيء سائد، وكانوا أحيانا أو غالبا ما يتنافسون عليه ويتبارون فيه، بل لقد كانت تأتي أسئلة وأحجيات من غير العرب يطلبون الإجابة عليها ليعرفوا مدى ذكاء العرب وفطنتهم، وبالذات للخلفاء والأمراء.
يحاضرني الآن واحدة من تلك الأسئلة التي وردت في كتب التراث العربي، حيث قيل أن قيصر ملك الروم وهو من أهل الكتاب كتب إلى أحد الخلفاء كتابا سأله فيه بعض الأسئلة التي قال فيها: أخبرني عمن لا قبلة له، وعمن لا أب له، وعمن لا عشيرة له، وعمن سار به قبره، وأخبرني عن ثلاثة أشياء لم تخلق في رحم، وعن شيء ونصف شيء ولا شيء، وابعث إلي في هذه القارورة ببذرة كل شيء. أرسل الخليفة بتلك الأسئلة إلى الإمام علي عليه السلام ليجيب عليها، فقال:
أما من لا قبلة له فالكعبة، وأما من لا أب له فعيسى، وأما من لا عشيرة له فآدم، وأما من سار به قبره فيونس، وأما الثلاثة أشياء لم تخلق في رحم فكبش إبراهيم وناقة ثمود وحية موسى، وأما شيء فالرجل له عقل يعمل بعقله، وأما نصف شيء فالرجل ليس له عقل ويعمل برأي ذوي العقل، وأما لا شيء فالذي ليس له عقل يعمل به ولا يستعين بعقل غيره. وملأ القارورة ماء وقال: هذا بذرة كل شيء.
ثم بعث بها إلى الخليفة، فبعث بها إلى قيصر، فلما وصل إليه الكتاب والقارورة قال: ما خرج هذا إلا من أهل بيت النبوة.
ومن كتاب آخر من كتب التراث العربي من باب ذكاء العرب وفطنتهم أخذنا هذه القصة الرائعة.
ذات يوم خرج رجل من العرب في رحلة تجارية، وكان غنيا بالمال وميسور الحال، ويرافقه عبدان له. فلما كانوا في منتصف الطريق البعيد عن أعين الناس هم العبدان بقتله طمعا بما يحمله من مال.
شعر الرجل بالخطر المحدق به وأحس أنه مقتولا لا محالة، وتأكد أن منيته قد حانت على يدي عبديه الغادرين، وأيقن أن لا أمل له بالنجاة من الهلاك.
أوصى العبدين إن عادا إلى أهله أن ينشدا هذا البيت من الشعر: من مبلغ بنتي أن أباهما لله دركما ودر أبيكما. وقتله العبدان واستوليا على ماله وقفلا عائدين.
ولم يجدا بأسا من أن يتوجها إلى داره ويبلغ ابنته الكبرى بوفاة والدها بسبب الإعياء والتعب خلال الرحلة الشاقة، وذكر العبدان لابنته آخر ما تلفظ به والدها، فنادت على أختها الصغرى وأخذت تنشد على سمعها قول أبيهما، ولكن
ما أن سمعت الابنة الصغرى قول أبيها حتى صاحت وصرخت مولولة باكية، تندب أباها المقتول وتطلب من عشيرتها القبض على العبدين لقتلهما والدهما.
دهش السامعون وسألوها عن سبب اتهامها للعبدين ودليلها في أنهم ارتكبوا جريمة قتل أبيها، فقالت وهي تبكي وتنتحب:
إن المصرع الأول يحتاج إلى ثان، والمصرع الثاني يحتاج إلى أول، والمصرعان لا يليق أحدهما بالآخر، إنما قصد أبي أن يقول: من مخبر بنتي أن أباهما أمسى قتيلا بالفلات مجندلا، لله دركما ودر أبيكما، لا يبرح العبدان حتى يقتلا.
فألقى القوم القبض على العبدين وتم استجوابهما حتى اعترفا بارتكاب جريمتهما الشنعاء وأرشدا إلى مكان القتيل وقبره. وهكذا أوصل الرجل رسالته الغامضة، وبفضل فراسة وذكاء ابنته اقتص من العبدين بعد موته.
مستمعين مستمعين الكرام، إذا كان للعربي تراث أدبي عام فإن لليمنيين تراثا شعبيا خاصا. هذا التراث هو ثروة شعبية حضارية قديمة منذ زمن بعيد، أصوله مرتبطة بالإنسان اليمني وحضارته التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ.
ولقد حافظ اليمنيون على تراثهم الحضاري الشعبي واحتفظوا به حتى مع تغير الزمان وتبدل المكان وظهور طفرة التكنولوجيا والتقنية التي غيرت كل شيء في هذه الحياة.
حتى الإنسان تبدل وتغير في شكله ومنظره، وأصبح ملائما لتطور العصر ويواكب كل شيء فيه.
ولكن الإنسان اليمني هو الوحيد الذي ظل محافظا على كل شيء ولم يتغير، وهذا يعود لارتباطه بحضارته واتصاله بتاريخه.
في حلقتنا الماضية تعرفنا على أحد هذه الفنون من التراث الشعبي اليمني، وهي المنسوجات اليمنية.
نعم، لقد عرفنا أنواع المنسوجات اليمنية وخاماتها الطبيعية وكيف كان يتم الحصول عليها.
اليوم سنعرف كيف كان يتم صباغة المنسوجات اليمنية وكيف استطاع اليمنيون أن يحافظوا عليها حتى وقت قريب.
أقبل صناع النسيج في اليمن على استخدام طريقة الصباغة في عمل المنسوجات، وفي العصور الوسطى كانت معظم الأصباغ التي تستخدم نباتية، لأن الأصباغ الكيميائية لم تستخدم إلا في العصور الحديثة حينما بدأت أوروبا تصدرها إلى إيران والهند وبعض الدول الأخرى.
وقد اعتمد النساجون المحليون على الأصباغ المحلية غالبا، ونادرا ما كانوا يستخدمون الأصباغ المستوردة، وذلك في حال عدم وجود الأصباغ المحلية.
ومن أهم الأصباغ التي كان اليمنيون يستخدمونها في صبغ الأزياء والملابس الشعبية الزعفران،
وهذا النوع يسمى الورس، يشبه السمسم. وكانت جمال اليمن التي تحمل الزعفران إلى الشمال تصفر ألوانها بتأثير أحمالها الغالية.
ومن أهم الأصباغ التي استخدمها اليمنيون ما كان يطلق عليها الفوة، حيث تذكر المصادر التاريخية أنه في عام 615 للهجرة زرعها اليمنيون في جميع جبال اليمن.
والفوة نوع من الأصباغ التي اهتم بزراعتها اليمنيون، لأهميتها أقلعوا عن زراعة الغلال كالحنطة والشعير، إذ كانت تدر عليهم ربحا كبيرا.
ويأتي بعد الفوة مادة أخرى يطلق عليها الحور الوطني، وهي نوع من الأصباغ اليمنية المهمة التي كانت تزرع في وادي زبيد بتهامة اليمن.
ومن أهم الأصباغ اليمنية التي اشتهرت بها اليمن النيلة،
وهي مادة زرقاء يستعملها الصباغون كما ذكر ذلك ابن المجاور في تاريخ المتبصر، وكان يؤخذ على القطعة منه 4 دنانير وربع الدينار عند خروجه من ميناء عدن في القرن 6 الهجري.
ويذكر أريك ماركر في كتاب اليمن والغرب بعض المحاولات الأوروبية في مطلع القرن 11 للإتجار في النيلة في ميناء المخا.
تأكدت الآن أن اليمن لها أهمية تجارية وقيمة حضارية، وأنها كانت ولا زالت مطمع لقوى الاستعمار التي تسعى إلى فرض الهيمنة عليها بأي شكل من الأشكال.
مستمعين الكرام، لا تكتمل هوية الإنسان إلا بالتراث، سواء كان ماديا أم معنويا فهو ضرورة إنسانية وأحد ركائز الهوية التي من دونها يصبح الإنسان كالريشة تتقاذفها الرياح.
ويقول المثل الشعبي: من فات قديمه تاه. وقديم الإنسان هو تراثه وتاريخه الذي يمثل المرايا العاكسة التي ينظر إليها قائد السيارة من آن لآخر أثناء قيادته، كي يحسن استخدام الطريق وكي يصل إلى مقصده بسلام دون أن يعرض نفسه لأي خطر محتمل أو مفاجئ.
والتراث الشعبي يكتسب يوما بعد الآخر أهميته من كونه مصدرا للفخر بحضارات الأجداد، وبالتالي يعد الحفاظ على التراث والعمل على تنميته خيارا لا يجب أن تتركه الدولة اليمنية التي تنعم بتاريخ طويل وممتد في حضارات عظيمة أوجدت لنفسها مكانة سامية وتقف شواهدها شامخة منذ عصور ما قبل التاريخ وصولا إلى أحدث الإبداعات الإنسانية. والحفاظ عليه ضرورة لها، خصوصا وهي تنظر بأمل تستشرف أفاق المستقبل.
ولهذا لزاما عليها أن تسترجع النقاط المضيئة في ماضيها لتستمد منها العون للوصول لغد أفضل.
وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
قدمت لكم إذاعة صوت الشعب
من عيون التراث،
مع تحيات
عبد الرحمن القاسم،
أنور قائد الشلفي،
أمة الصبور نجم الدين،
حسين الطير.